الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يمدح الله تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهور بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم. وقد ورد في الحديث بأنه الشهر الذي كانت الكتب الإلهية تتنزل فيه على الأنبياء. روى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن وائلة بن الأصفع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلت من القرآن من رمضان، وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان، وأما الصحف والتوراة والزبور والإنجيل فنزل كل منها على النبي الذي أنزل عليه جملة واحدة، وأما القرآن فنزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا، وكان ذلك في شهر رمضان في ليلة القدر منه، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ثم نزل بعده مفرقا بحسب الوقائع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عكرمة عن ابن عباس قال: نزل القرآن في شهر رمضان في ليلة القدر إلى هذه السماء الدنيا جملة واحدة، وكان الله يحدث لنبيه ما يشاء يحدث وكان الله يحدث لنبيه ما يشاء، ولا يجيء المشركون بمثل يخاصمون به إلا جاءهم الله بجوابه، وذلك قوله: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، بعد أن فرض الله عز وجل الصيام في الآيات السابقة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أيام معدودات. القرآن إن أطلق في محل فإنه يبين هذا الإطلاق على وجه يأذن أن يكون عمليا. أياما معدودات، أيام ما قيدت بالتتابع ولا بينت من حيث الوقت، فقال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هي الأيام هي شهر رمضان، فشهر رمضان إعرابها خبر لمبتدأ محذوف تقدير هي تعود على ما؟ على الأيام، أيام معدودات، هي شهر رمضان. ما قال هي رمضان؟ قال هي شهر رمضان. والشهر هو جزء من 12 جزءا التي تكون منها السنة القمرية. إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق الله السماوات والأرض، فالأشهر القمرية 12 شهرا، والسنة تبدأ بالمحرم تنتهي من قضاء الحج والمهلة التي يعود الناس فيها إلى منازلهم وإلى ديارهم. الشهر يبدأ بالهلال ثم يصبح بدرا ثم محاقا ثم يعاد فيرى الهلال للشهر الذي بعده. ولذا السر في قوله فيما يبدو لي في قوله شهر ولم يقل رمضان، وليس هذا لأنه ممنوع. الأحاديث التي تمنع ذكر رمضان إلا وهو مسبوق بشهر كلها أحاديث باطلة وتالفة ولم يصح منها إسناد، بل النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال رمضان دون الشهر، قال من صام رمضان، ما قال من صام شهر رمضان. وفي هذا إشارة إلى أن رمضان يذكر من غير الشهر، لكن سر ذكر الشهر ها هنا ليقع الصيام على وجه عملي مبتدئا بالهلال منتهيا بالهلال، مبتدئا بالهلال ثم البدر ثم المحاق، فينتهي الشهر شهر الهجري فيبدأ بالشهر الذي بعده وهو شهر شوال. رمضان شهر رمضان وهي الإضافة، ومنوع من الصرف للعالمية، وهو شهر التاسع، وهو في الحر، يأتي في الحر عند تسمية العرب للأشهر، سمي برمضان من الرمض وهو الرمضاء، والمراد بالرمضاء أي المكان الذي يحرق من شدة حرارته. شهر رمضان مما يؤكد أن هنالك صلة بين قوله شهر رمضان مع أيام معدودات في الآية التي قبلها قراءة لمجاهد قرأها شهر رمضان، مجاهد قرأ شهر رمضان، قرأها على النصب على أن تكون بدلا من أيام معدودات، على أن تكون بدلا من أيام المعدودات المذكورة في الآيات السابقة. شهر لأن ذكر الشهر حتى يكون الصيام فيه بتمامه وكماله، لا يجوز أن ينخرم ولا يجوز أن يقع فطر في يوم من أيامه، إنما هو شهر يبتدئ بالهلال وينتهي بالهلال. وهذا يوافق قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، بخلاف ما لو قال رمضان الذي أنزل فيه القرآن فيكون الصيام في الأيام التي أنزل فيها القرآن. لو أن الله قال رمضان الذي أنزل فيه القرآن قد يفهم عربي أن المراد أن يصام يوم 27 الليلة التي نزل فيها القرآن، يوم الليلة التي نزل فيها القرآن. فكلمة شهر أفادتنا أن الشهر يصام بأوله إلى آخره، من هلاله فبدره فمحاقه إلى أن نصل إلى هلال الشهر الذي بعده شهر رمضان. جاء هذا الشهر فميزه الله عز وجل بميزة لم تقع لغيره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ألهمه الله بطهارة سجيته وصفاء سريرته كما ورد في عند ابن إسحاق، وإن لم يرد في ذلك أسانيد شهيرة صحيحة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في الجاهلية في شهر رمضان، ورد في أسانيد في معاضيل عند ابن إسحاق أن الله أنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل أنزل عليه الوحي وجبريل وهو في غار حراء يتحدث. هذا الشهر خصه الله تعالى بالميزة، وذكر ميزة ما خصه به لتتعدى هذه الميزة الذي أنزل بالزمان، فيبقى هذا الزمان فيه هذه الميزة إلى يوم الدين. قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، حتى يبقى البهاء لرمضان ذكر الإنزال بصيغة الفعل المبني للمجهول، وقال الذي أنزل الله فيه القرآن، حتى يبقى البهاء لرمضان فجاء الفعل بصيغة الفعل المبني للمجهول، شهر رمضان الذي أنزل. وكأن شهر رمضان الذي خصت به هذه الأمة، مع أن الحديث الذي سمعنا فيه أن وأن الأمم السابقة كانت تعرفه، فكأن الخصيصة والميزة التي ميزت به هذا الشهر لهذه الأمة، كما أن الله جل في علاه جعله ذكرى لصلة الأرض بالسماء وبركة الوحي ونزول الوحي فيه، إنما هو في تلك الليلة التي نزل فيها القرآن وهي ليلة القدر. ولكن لعظم هذه الليلة فإنها تعدت إلى الشهر بثمان. ومن رحمة الله بنا أن الله جعل ليلة القدر في أواخر هذا الشهر حتى نربي أنفسنا ونأخذها برفق لتصل هذه الليلة وقد روضنا أنفسنا وهذبناها، فبلغنا بها الحالة التي بلغنا ما استطعنا من تطهير وإقبال على العبادة، فكانت ليلة القدر في أواخر هذا الشهر. ليلة القدر يغفل كثير من الناس عن حقيقة فيها، وهي أن ليلة القدر منزلة تقع لبعض الخلق، وليست ليلة كما يظن بعض الخلق تكون كالهدف كالغرض تصاد صيدا. ليلة القدر منزلة لا يوفق إليها إلا من ولج في رمضان وأخذ نصيبه وجهد وتعب حتى بلغ تلك الليلة. إذا كان أبي يقول، كان ابن مسعود يقول: من قام ليالي السنة نال ليلة القدر. فلما بلغ ابن مسعود قال: والله يعلم، والله إنه يعلم أنها في رمضان، ما يهيأ أي إنسان لقيام القدر، تقوم ببدنك، قلب غير حاضر، قد تلعن نفسك، قد يخطر في بالك تعظيم كل شيء إلا الله، ليس هذا قيام القدر. ليلة القدر أن تتقدم في رمضان شيئا فشيئا حتى تصل إلى ليلة القدر وأنت على أطهر حال. إذا كانوا يقولون: من قام ليلة القدر، من قام ليالي السنة. سعيد بن المسيب كان يقول: من صلى المغرب في جماعة في رمضان ناله نصيب من ليلة القدر. ليلة القدر تبدأ من متى؟ تبدأ من المغرب. طبعا الوقت بين المغرب والعشاء وقت غير محسوب عند الصائمين، الطاعات غير محسوب في الطاعات أبدا، ما أحد يعني ينتبه لأنه وقت طاعة. وبعض الناس يبقى يأكل حتى يصلي المغرب في غير وقتها، فيبدأ ليله على أسوأ حال، يبدأ وقته على أسوأ حال، نسأل الله العافية. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ميزة هذا الشهر أن الله عز وجل ربطه بالوحي، فكانت البركات والثمار والخيرات فهي أعظم منا لله على الخلق أن جعل الوحي سفيرا بينه وبين خلقه، فكان ذلك في ليلة القدر، الزمان والمكان. إذا وفق الله عز وجل الإنسان فيه العمل الصالح في العبادات العظيمة، إذا وافق زمانا عظيما أو مكانا عظيما، دل ذلك على ميزة خاصة. فرمضان إذا وقعت فيه عمرة كان ثوابه كالحج، الحج إذا كانت عرفة في يوم الجمعة يكون له منزلة أعظم عند الله عز وجل من المنزلة التي تكون في غيره. وإن لم يصح الحديث الذي فيه أن الوقوف بعرفة يوم الجمعة يعدل 70 حجة، فهذا حديث باطل رواه رزين في جامعه. وانفرادات رزين كلها باطلة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إذا القرآن أنزل في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين، إنا أنزلناه في ليلة القدر. هذا يستشكل بأن القرآن أنزل منجما ولم ينزل مرة واحدة، وقوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، الألف واللام في القرآن لجميع القرآن، إن أنزلناه في ليلة مباركة، أنزلناه في ليلة القدر، هذا أمر يستشكل. فوردت أثار في صحتها نزاع، وفق فيها العلماء بين هذا الإنزال والإنزال المنجم بأن الإنزال إنزالان، نزل القرآن المرة الأولى من اللوح المحفوظ إلى بيت العزى في السماء السابعة، ونزل القرآن بتمامه وكماله بهذا الإنزال، ثم نزل منجما من بيت العزة إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم على حسب الحوادث التي كانت تقع، فأنزل الله القرآن إنزالين، إنزالا مجملا إلى السماء الدنيا، وهذا من باب تعظيم القرآن، وهذا من باب تعظيم القرآن. ولا يبعد والله تعالى أعلم أن يكون الإنزالان في رمضان، لأن الإنزال الثاني المنجم الذي بدأ على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان في رمضان، إنما كان في رمضان. وقوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، الذي يوحي ويومئ بأن الإنزال بتمامه وكماله كان إلى هذه الدنيا، كان ذلك أيضا في ليلة القدر. فهذه الليلة مكتوبة عند الله بتعظيمها قبل أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مختصة بهذه الأمة، هذه الأمة اختصها بهذه الليلة. الأعمال الصالحة الفاضلة كثيرة، لكن أفادتنا الآية فائدة متضمنة إلى أن الفضل في رمضان بليالي، وأن خير الفضل إنما هو ليلة القدر، خير الفضل هو ليلة القدر. ولذا وقع خلاف بين العلماء في المفاضلة بين الأعمال الصالحة في العشر الأوائل من ذي الحجة والعمل الصالح بين في العشر الأواخر من رمضان، أيهما أفضل؟ العمل الصالح في العشر الأوائل من ذي الحجة أم العمل الصالح في العشر الأواخر من رمضان؟ فقال المحققون من العلماء، وهذا كلام الإمام ابن رجب رحمه الله في كتابه لطائف المعارف، قال العمل الصالح في أيام العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل وأحب إلى الله من العمل الصالح في أيام العشر الأواخر من رمضان، والعمل الصالح في ليالي العشر الأواخر من رمضان أحب إلى الله تعالى من العمل الصالح في ليالي العشر الأوائل من ذي الحجة. فرمضان بليالي فضلها الله عز وجل، ولا يلزم من ذلك أن نهاره ليس فيه فضل، كما لا يلزم من المفاضلة المذكورة أن ليالي العشر من ذي الحجة ليس فيها فضل. كيف وقد أقسم الله بها فقال وليالي العشر، لكن رمضان خصه الله عز وجل بميزة، وهذه الميزة بأن أنزل فيه القرآن، وكان هذا الإنزال إنما هو في ليلة القدر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هذا القرآن حاله وقت الإنزال، الله جل في علاه قال هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هدى أنزلناه حال كونه هدى للناس، فهو يخرجهم من الظلمات إلى النور. هذه الميزة تعدت إلى رمضان. رمضان من أسباب الهداية ومن أسباب الخروج من الظلمات إلى النور. كل خصلة ثبتت في كتاب أو سنة فيها أن الله يصلي على من فعل فعلا، فأثر صلاة الله المترتبة على فعل أن يخرج صاحبها من الظلمات إلى النور، بقوله تعالى والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يصلي عليك، فإن صلى الله عليك أخرجك من الظلمات. النبي يقول صلى الله عليه وسلم إن الله يصلي على المتسحرين، إن الله يصلي على المتسحرين، فإن تسحرت بنية الاحتساب والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك، فإن صلى الله عليك هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. تناولك طعام السحور سبب من أسباب الهداية، سبب من أسباب خروجك من الظلمات إلى النور. هذا حظ النفس، فما بالك إذا منعت نفسك حظها وجاهدتها في الله جل في علاه؟ فإن الله عز وجل لا يضيع عنده مثقال ذرة. قد أفلح من زكاها، قد خاب من دساها. فمن عمل على تزكية نفسه فإن الله عز وجل لا يجعله من الفالحين. فالقرآن أنزل ليلة القدر هدى، حال كونه هداية للناس، وهذه الهداية عامة توافق فطر الخلق. القرآن الكريم في النفس قوة، وتحتاج هذه القوة إلى غذاء، وهذا الغذاء إنما يكون من القرآن دون سواه. الذي لا يقرأ القرآن يشعر بجوع في داخله، هذه القوة تتقوى تمتد بالغذاء، هي الفطرة، معرفة الحق، قوة مركوزة في أعماق النفس البشرية التي في الورطات والشدائد تلجأ إلى الله جل في علاه. هذه سجية كالنبتة غذاؤها القرآن، كالماء والطعام للنبتة. إن الأمانة نزلت في جدر قلوب الرجال، ثم علموا من الكتاب ثم علموا من السنة. علم الكتاب والسنة غذاء للأمانة، الإيمان المودع في والمركز والمركوز في أعماق النفس البشرية. وبينات من الهدى والفرقان، القرآن آيات بينات، والبين الشيء الظاهر بنفسه، واضحات فيها التفرقة بين النور والظلام، والحق والباطل، والعدل والظلم، والاستبداد والمشورة، والإصلاح والإفساد، وعمران الأرض والخراب. القرآن بينات، قال وبينات من الهدى والفرقان. الهدى المذكور هنا غير الهدى المذكور هنا. الهدى المذكور أولا هدى الذي وفق الفطر المعروف بالسجية والطبيعة. الهدى المذكور الثاني هو الهدى الذي عليه الدلائل، الهدى الذي عليه الدليل. وبينات من الهدى، وبينات من الهدى والفرقان. القرآن دلائل، هذه الدلائل تهدي على وجه تتميز فيه ببراهينه وأدلته، يتميز فيه الحق من الباطل، يتميز فيه المصلح من المفسد، يتميز فيه العمران من الخراب، يتميز فيه ظلم من العدل، يتميز فيه تفرق. قال وبينات من الهدى والفرقان، يفرق القرآن، يفرق القرآن، لا يسوي، ما يسوي بين المصلح والمفسد. قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ناسب يعني الله جل في علاه يبين أن هذه الآيات نزلت في هذا الشهر، فكان هذا الشهر يناسب أن يفرض فيه الصوم، وفيه علو لشأن هذا الشهر. قبل أن يفرض الله عليك الصوم ذكر لك ما قبل وتدرج معك في الفرض، نوه لك بفضله، بين لك أن هذا الشهر أيام معدودات، ثم بين هذه الأيام المعدودات فأعطى هذا الشهر فضله، وأن فيه ما فيه من هذه الثمرات والخيرات. وبعد ذلك قال فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن شهد منكم الشهر، الشهر مسبب لسبب. ايش مسبب لسبب؟ كيف يظهر الشهر؟ برؤية الهلال. فالشهر مسبب برؤية الهلال. قال فمن شهد، من حضر، من علم الشهر فليصمه. هذا فيه قال العلماء فيه نسخ لما مضى لما كان المسلمون مخيرين بين من أراد أن يصوم فليصم، ومن أراد أن يطعم فدية فليطعم. وتبين معنا في درس أمس أن قوله وعلى الذين يطيقونه فدية مخصص، قالوا عنه نسخ، والمراد بالنسخ التخصيص فيما فصلنا في درس أمس. قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أطلق المسبب الذي ترتب على رؤية الهلال وأراد السبب. أيضا للإشعار بأن الصيام إنما هو الشهر بتمامه بهلاله وبدره ومحاقه، ثم العود إلى هلال الشهر الذي بعده. هنا تأتينا بعض الأحكام خاض فيها العلماء وطولوا فيها أو مانا إليها في درسنا الأول، أن هلال رمضان يثبت برؤية رجل واحد بخلاف هلال شوال، لابد أن يشهد شاهد آخر على خروج رمضان. شوال لا نقبل إلا شاهدين، ورمضان نقبل شاهدا واحد. في حديث ابن عمر أن رجلا عربيا جاء فشهد أنه رأى هلال رمضان فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام. ونحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب ولا نقرأ ولا نكتب، الشهر هكذا شهر 29 يوما، يستأنس الحساب الفلكي كما ذكرنا، لا يعتمد عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تصوم إلا لرؤيته، وهذا أبلغ من قوله صوم لرؤيته وافطر لرؤيته، في رواية لا تصوم إلا لرؤيته، هذا ينفي أي وسيلة لكن لا يمنع أن نعتمد وأن نستأنس بالآلات الحديثة والحسابات الفلكية، لكن هذا لا يصوغ لنا ألا نتداعى إلى رؤيته. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فيجب على كل من شهد الشهر أن يصمه. ولما كان هذا فيه تخصيص لما مضى، وكان حكم الصائم المسافر والمريض مستثنى، جاءت الإعادة. ففي قوله ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ما قيل هناك يقال هنا. ويزاد هنا أن سر هذا التكرار أن ذاك كان على التخيير وهنا أصبح على الإلزام، فبقيت هذه الرخصة مع الإلزام محكمة. فمن شهد منكم، ضمير منكم على ما يعود، فمن شهد منكم، الضمير في قوله منكم على ما يعود، يعود على قوله يا أيها الذين آمنوا المذكور في الآية السابقة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فمنكم يعود على الذين آمنوا، ولكن التكرار في قوله ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هذا التكرار فيه فائدة، وهي أن مع الإلزام بقيت هذه الرخصة، ذلك أن الله عز وجل في الصيام لا يريد بنا العسر، فأحكامه قائمة على اليسر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، لا تكن عسرا، اقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، دائما إن خيرت بين أمرين اختر الأيسر، ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله لما فرض علينا الصيام ليس الصيام عسرا علينا، إنما الصيام تهذيب لأنفسنا وتقوية لإرادتنا وتحصيل لما يرضي ربنا، وتحصيل مما يغضبه، فهو وقاية في أن تضعف القوة الشهوانية والعدوانية في النفس البشرية، فهذه النفس تثقل وتحذب. شرع الله عز وجل ذلك سبحانه وتعالى من أجلنا، ولا يريد أن يلحق بنا عسرا، حاشاه سبحانه وتعالى. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة. هذا اليسر حتى نكمل الصيام. فالله جل في علاه الذي خلق هذه النفس عذبها بمدة معينة من الصيام يناسب ضعفها، فلا علاج لها إلا في الشرع. قالوا لتكمل العدة سيرون من غير إعنات مع يسر بثبات إلى الوصول، لأن تكمل العدة. إيش تكمل العدة؟ تكمل عدة رمضان. نحن أمرنا شرعا أن نصوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. قال: فإذا غم عليكم فأكملوا العدة. إذا ما رأينا في ليلة 29 من شعبان ما رأينا هلال رمضان، نكمل عدة شعبان. فالصيام يثبت بطريقتين لا ثالث له: إما أن نرى هلال رمضان لما نتراءى في ليلة 29، فإن لم نره أكملنا عدة شعبان، فبإكمالنا عدة شعبان يدخل رمضان دون رؤية الهلال، وكذلك إكمال العدة. فنتراءى هلال شوال في ليلة 29 من رمضان، فإن رأينا هلال شوال دخلنا في الإفطار، فإن لم نره أكملنا عدته. والمراد منها بها هنا لتكمل العدة أن السير كان رفيقا، كان يسيرا، لا عنة فيه، لا عسر فيه، لا شدة فيه، على وجه هذه النفس البشرية تكمل العدة فتفرح فتكبر الله، ولتكبر الله على ما هدى. هذا يتواءم مع قوله صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، إذا صام فأفطر فرح، وإذا لقي الله فرح. الصائم له فرحتان: فرحة يوم الدين لما يرى من أجور هذا الصوم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. النبي يقول صلى الله عليه وسلم: انظر إلى دقة المحدثين. قال بعدها الراوي: قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي. ميز بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الله تعالى في الحديث القدسي: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله: إلا الصوم، صوم مستكبر. الصوم لا يعرف أجره، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. صوم لله، الله الذي يجازي. فالصوم كان شهرا، كان أياما معدودات متتابعات جاء بالشهر حتى لا يقع الإعنات. وفي هذا فائدة مهمة: أن الشرع إن كلف فيريد من العبد أن يثبت حتى يتم التكليف. قال: وتكمل العدة. ولذا كره السلف التحول والتنقل، وكانوا يعبدون الله بعلم، فكانوا يقولون عن بعض أعلام السلف كابن سيرين: ما كان أفقه في زهده ولا أزهد في فقهه من ابن سيرين. كانوا يعبدون الله على هداية، كان الواحد منهم يعمل العمل الصالح فيثبته يبقى عليه ليوم الدين، ثم يدخل عليه عملا آخر فيثبته، ثم عملا آخر فيثبته، حتى لو قيل للواحد منهم إنك ستموت غدا ما استطاع أن يزيد لله سجدة، قال خير الذي عنده، يأخذ نفسه ويربيها دون عناد يثبت العمل. فالله لما قال يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى، مباشرة سبحانه وتعالى قال بعدها ولتكمل العدة، كلف هذه النفس وجعلها تحمل ما تطيق على وجه لا تنقطع فيه. ولذا الموفق الصالح قبل أن يبدأ بعمل ليس فيه فرض افحص قدرتك، تستطيع أن تثبت افعل، ما تستطيع أن تثبت زكي نفسك اجعلها تحمل هذا العمل، اعرف قدرتك، لا تكن في أول النهار مؤمن وفي آخره كافر، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن في آخر الزمان يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، اعمل الصالح واثبت عليه ثم أضف إليه، افحص نفسك وأضف. هذا فقه المسير إلى الله سبحانه وتعالى. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، علامة الفرح التكبير، علامة انتهاء من رمضان التكبير، وفي هذا إشارة إلى التكبيرات لأيام العيد، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون ما بعد الفجر حتى يخطب الإمام للعيد فقط. لتكبروا الله على ما هداكم، الهداية من أعظم النعم، والهداية تحتاج إلى شكر، وشكر هذه الهداية بتعظيم الله وتعظيم أوامره، بأن يكبر الله على اللسان وأن يكبر الله في الجنان وأن يكبر الله على الأركان، تستجاب أوامره ولا تهمل إن فعلنا، قال ولعلكم تشكرون هذه النعم المعنوية وهذه الخصائص الربانية وهذه الهبات السنية التي خص الله عز وجل بها الأمة المحمدية، ولعلكم تشكرون. نسمع تفسير الآيات.
وقوله تعالى: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وهذا مدح للقرآن الذي أنزله الله هدى لقلوب العباد ممن آمن به وصدقه واتبعه. وبينات أي ودلائل على صحة ما جاء به من الهدى والرشاد، مفرقا بين الحق والباطل والحلال والحرام. وقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا إيجاب حتم على من شهد استهلال الشهر، أي كان مقيما في البلد حين دخل شهر رمضان وهو صحيح في بدنه أن يصوم لا محالة. ونسخت الإباحة المتقدمة لمن كان صحيحا مقيما أن يفطر ويفدي بإطعام مسكين عن كل يوم كما قدم بيانه.
كان في أول الإسلام قبل نزول هذه الآية: من أراد أن يصوم فليصوم، ومن كان مقيما صحيحا غير مسافر ولا مريض فأراد أن يستبدل الصيام بالإطعام كان له ذلك. فلما نزل قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فأصبح الصيام حتم لازم لكل الخلق إلا المستثنى الأصناف الأربعة التي فصلناهم وذكرناهم في الدرس الماضي. نعم.
ولما ختم الصيام أعاد ذكر الرخصة للمريض والمسافر في الإفطار بشرط القضاء، فقال: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
ننوه أن أخرى صفة الأيام وليست الإعادة، وأن الله قال فعدة ولم يقل فصيام بنفس ما ذكرناه في الآيات السابقة، وقلنا هذا من دقة لغة القرآن. نعم.
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي ومن كان به مرض يشق عليه الصيام معه أن يؤذيه أو كان على سفر فله أن يفطر وعليه عدة ما أفطر.
ليس واجبا عليه أن يعيد شهر بتمام، وإنما قال فعدة لم يقل فصيام. لو أن الآية فصيام أيام أخر، من أفطر يوما في رمضان وجب عليه أن يعيده كله، لكن قال فعدة فقط تعيد الذي أفطر، ما قال فصيام، قال من أيام أخرى، جعل أخرى صفة مش الإعادة، صفة لإيش؟ الأيام، أيام أخرى، أخرى ممنوعة من الصرف، ما قال أخر. ولذا القرآن يحتاج إلى من يفهم العربية. يا حسرتي ويا الويل لهذه الأمة لما ضاعت فيها العربية. بدأت المؤامرة الحقيقية على القرآن على الدين لما أصبحنا جهالا بالعربية. بدأ الضلال يسريد قلوبنا وعقولنا ويستقر فينا لما بدأنا لنفهم العربية. الأموال التي أنفقت والمخططات التي درست ونفذت في هذه الأمة بدأت بتجهيلنا وإبعادنا عن العربية. وبعض الناس مصر أن يبقى جاهلا بالعربية، وهذا دلالة على قلة فهم وقلة دين وقلة عقل. الذي لا يقبل العربية قليل عقل، قليل فهم، قليل مروءة، قليل صلة بهذه الأمة، قليل دين. يجب على كل طالب علم أن يقبل العربية ويتعلم العربية. لن يفلح طالب علم ولن يتقدم إلا بالعربية، من غير العربية لا فلاح الأمة. يجب على طالب العلم أن يكون مميزا بالعربية، كلما تقدم في العلم ينبغي أن يتقدم في العربية. الطالب الذي لا يفهم العربية لا يفهم مراد الله، لا يفهم مراد المتكلم. العربية هي الضابط التي تجعلك تفهم كلام المتكلم على مراده لا على مرادك. الذي لا يفهم العربية يفهم الكلام على مراده هو وليس على مراد المتكلم. فالعربية ضابط وحد وفاصل. كان الإمام أحمد يقول إذا رأيت الأعجمي يقبل على تعلم العربية فاعلم أن دينه جيد وإلا فدينه رديء. الذي لا يقبل العربية دينه رديء، ليس بدينه جيد. العربية زهد الناس فيها، وزهد الناس في العربية سببه لم جهلهم بالدين، جهلهم بالقرآن، عدم معرفتهم بالقرآن الكريم. العربية من أهم الأشياء التي ينبغي لطالب العلم أن يبتدئ بها. طالب العلم إذا ما ابتدأ بالعربية ما يفلح، لن يفلح. عنده علم ما يستطيع أن يعبر عنه. كان لنا أستاذ رحمه الله الأستاذ مصطفى الزرقاء، لما في الامتحان كنت تكتب فاصلة أو نقطة يقول لك هذه الفاصلة إذا وضعت الفاصلة لها معنى، إذا وضعت نقطة لها معنى، فيجعل الجواب صفر. يا أستاذ هذا كله صواب، قال هذه فاصلة وأنا مش نقطة، الفاصلة معناها كذا والنقطة معناها كذا، الفاصلة قلبت المعنى صفر. فكانت طلبة الشريعة في الشعبة 50 طالب، الناجح لا أحد، لا أحد. الذي يكتب كلمة لا همزة فيها يرسم، الذي يرسم كلمة رسما ليس بصحيح يرسم، الذي ينصب مرفوعا ويرفع منصوبا يرسم. أنا مش استعجمي تخاطبني، هذا كلام عاجم مش كلام طالب علم. يا خسرة فحول العربية اليوم أين؟ من غير العرب فحول العربية في موريتانيا. طلبة العلم زهدوا بالعربية، فأصبح يقرأ القرآن للتبرك كما نقرأه على الأموات فقط للبركة، ما تفهم، هذه مشكلة عظيمة. نعم.
ولهذا قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي إنما رخص بالفطر في حال المرض والسفر مع تحتمه في حق المقيم الصحيح تيسيرا عليكم ورحمة بكم. وها هنا مسائل. الأولى، زعم بعضهم أنه لا يباح الإفطار إلا لمن استهل الشهر مسافرا، لا لمن كان مقيما أول الشهر ثم سافر أثناءه، لقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم. ولكن هذا مردود، إذ لا دليل إلا في الآية على زعمهم،
لا دليل في الآية.
لا إذ لا دليل في الآية على زعمهم، لأنه ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغ الكديد، لما خرج لغزوة الفتح في رمضان، أفطر وأمر الناس بالفطر.
وعلى وزانه أن بعضهم زعم أن من شهد شهر رمضان ثم مات في أثنائه فالواجب على ورثته أن يكفروا عنه بصيام الشهر بتمامه، يكفر عنه كفارة من أفطر تمام الشهر. على وزان الخطأ هذا ذاك الخطأ، على وزان هذا الخطأ ذاك الخطأ. والتوجيه الآية لغويا نرد عليه، لكن الوقت ضيق ونحن على وشك أن ننهي إن شاء الله تعالى. نعم.
الثانية، وقال آخرون بوجوب الإفطار في السفر لقوله فعدة من أيام أخر، وهذا خلاف ما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي الدرداء حيث قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة.
إذن قوله فعدة من أيام أخرى لا يلزم منه الصيام، يجوز لك أن تصوم ويجوز لك أن تفطر. فمنهم من قال أن قوله فعدة من أيام أخرى يجب على الإنسان أن يعيد، ولذا واجب عليه الفطر. ورددنا على هذا في لما شرحنا هذا القسم من الآية في الآية السابقة. نعم.
الثالثة، وقال آخرون الصيام أفضل، وقال جماعة بل الإفطار أفضل، أخذا بالرخصة لقوله صلى الله عليه وسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم. وقيل إن شق الصيام فالإفطار أفضل لحديث جابر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم. فقال ليس من البر الصيام في السفر. أخرجاه. والصحيح قول الجمهور أن الأمر في ذلك على التخيير وليس بحتم، لأنهم كانوا يخرجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، قال فمن الصائم ومن المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.
المسافر إن احتاج إلى خدمة غيره في سفره فالفطر في حقه أفضل، وإن كان قويا لا يحتاج إلى خدمة غيره، وأن تصوموا خير لكم. نعم.
فأما إن رغب عن السنة ورأى أن الفطر مكروه إليه فهذا يتعين عليه الإفطار ويحرم عليه الصيام، لما جاء في مسند أحمد وغيره عن ابن عمر وجابر من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة.
عليه حال حديث فيه شيء، هذا الحديث في صحته شيء، لكن من نظر إلى أن من أفطر بسبب مرض أو سفر فإنه آثم، فهذا الذي يرفض هذه الرخصة أن يفطر أفضل. فيجب على المسلم أن ينشرح عقله وقلبه للرخصة التي جاء فيها الشرع، فإن نفر منها فالفطر في حقه أفضل. نعم. في إسناده
ابن لهيعة.
من الراوي عن ابن لهيعة؟
قال حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو طعمة.
الإمام أحمد يقول هذا.
نعم. وقال
الحسن الأشيب، حسن هو الأشيب، وهو ممن روى عن عبد الله بن لهيعة بعد اختلاطه لما حرقت كتبه، الإسناد ضعيف. ابن لهيعة اختلط والراوي عنه قبل الاختلاط وهو الأشيب. نعم.
ولا يجب التتابع في قضاء صيام المعذور، فإن شاء فرق وإن شاء تابع.
وهذا الصيام قال فعدة من أيام أخرى أطلق الله عز وجل، فمن أفطر ثم قضاء فلا يلزم في قضائه التتابع. نعم.
وهذا قول جمهور السلف والخلف تؤيده الدلائل، لأن التتابع إنما وجب في شهر رمضان لضرورة أدائه فيه، فأما بعد انقضاء رمضان فالمراد صيام عدة ما أفطر
رمضان. قال الله شهر، والشهر الذي يعمله التتابع، ما قال رمضان، قال شهر، وإنما في القضاء قال فعدة من أيام أخر أطلق، فما أطلقه الشرع أطلقناه، ما قيده قيدناه. نعم.
ولهذا قال تعالى فعدة من أيام أخر، ثم قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وروى الإمام أحمد عن عامر بن عروة جعل الناس يسألونه صلى الله عليه وسلم علينا حرج في كذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دين الله في يسر ثلاثا. وروى أحمد أيضا بسنده عن أنس بن مالك يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا، أخرجاه في الصحيحين. وقوله تعالى ولتكمل العدة أي إنما أرخص لكم في الإفطار للمرض والسفر ونحوهما من الأعذار لإرادته بكسر بكم اليسر لإرادته بكم اليسر وإنما أمركم بالقضاء لتكملوا عدة شهركم. وقوله ولتكبروا الله على ما هداكم أي ولتذكروا الله عند انقضاء عبادتكم، كما قال تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كما كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. قال ابن عباس ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، ولهذا أخذ كثير من العلماء مشروعية التكبير في عيد الفطر، وأوجبه داود الظاهري لظاهر الأمر، وفي مقابلته مذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يشرع التكبير في عيد الفطر والباقون على استحبابه. وقوله ولعلكم تشكرون أي إذا قمتم بما أمركم الله من طاعته بأداء فرائضه وترك محارمه وحفظ حدوده فلعلكم أن تكونوا من الشاكرين لذلك.
نكتفي بهذا القدر، ونرجو درسنا في التفسير إلى ما بعد رمضان، والحمد لله الذي يسر لنا وهذا بتوفيقه أن ختمنا درسنا بآيات الصيام، فاليوم ختمنا وغدا نصوم، فالحمد لله على هذه النعمة. نكمل إن شاء الله درسنا، ودورتنا في التدريس كالعادة تبدأ في شوال وتنتهي في شعبان، فنعود لدرسنا في الجمعة الثانية من شوال. الجمعة الثانية من شوال نعود إلى درسنا، نرجو ونرفع ونلغي درسنا إلى شوال، لأن رمضان أنا سأسافر إن شاء الله إلى مكة، فنؤجل درسنا إلى الجمعة الثانية من شوال. أول جمعة ثانية ليست الجمعة الأولى، الجمعة الثانية من شوال نعود إلى درسنا للسؤال والجواب، ثم السبت نعود إلى التفسير بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.